بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله تعالى: الوضوء معروف من أنه طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين. تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين، ومباحثه ما يأتي. أولا، دليل مشروعيته ثبتت بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الكتاب الكريم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الدليل الثاني السنة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الدليل الثالث الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة. فمن هنا نجد أن الوضوء ثبتت مشروعيته بأدلة متفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع دليل من الأدلة. فضل، أورد المصنف يعني أحاديث كثيرة في فضل الوضوء، ومنها ما هو صحيح ومنها ما فيه نظر. فالأول عن عبد الله الصنادحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه، فإذا استنصر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وهذا الحديث حسن بشواهده، هذا الحديث الراجح فيه أنه حسن بشواهده. أما الحديث الثاني الذي أورده المصنف فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث أنس. وأما الثالث ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره إلى آخره. وكذلك حديث مسلم أورده المصنف. هنا حديث فضائل الوضوء كثيرة بفضل الله سبحانه وجل في علاه، هذا من فضل الله. فرائده للوضوء فرائد أركان تترتب منها حقيقته، إذا تخلف فرد منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا، وإليك بيانها. الفرض الأول النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله وامتثال حكمه سبحانه، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. ودليل فرضيتها حديث عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني فرق، يعني النية شرط في صحة العمل في العبادات، ودي من الفروق المهمة بين العبادات والمعاملات، أن العبادات النية فيها شرط صحة، أما المعاملات فشرط كمال في المعاملات. فلذلك النية هكذا. لكن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية حتى في الحج. قوله لبيك اللهم حجة، أو في العمرة لبيك اللهم عمرة، هذا إهلال بالحج وليس بالنية، لأن النية في الحج والعمرة هي عمل قلب محض أيضا، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، بالقلب. أما الإهلال فهذا شيء آخر، وعليه لا يصح للإنسان يعتقد أن النية يسمى التلفظ بها، لأن ذلك لم يثبت لا عن الرسول ولا عن السلف الصالح. حتى وإن كان على ذلك بعض متأخري الشافعية، إلا إن الإمام الشافعي نفسه عليه رحمة الله قال، وذلك دائما نقول إذا نظرت في المذاهب حاول أن تصل إلى قول الإمام، تجد الخلاف قليل. وكلام الإمام الشافعي في مسألة النية كعهدنا بكلام الإمام الشافعي عموما كلام عليه نور. فإذا به يقول الأصل كما في كتاب الأم استحضار النية بالقلب، فإذا لم يستطع استحضرها باللسان، فلم يجعل النطق التلفظ بالنية يجعله أصلا في التلفظ بها، إنما هو يقول الأصل. أحيانا في إنسان إذا عنده ذهول كده أم النوم، لا الأذان بيأذن صلى واقف، هو في أنهي صلاة مش قادر يحدد يا ترى الظهر ولا العصر المغرب ولا العشاء، فعلى ما مش قادر يستجمع بقلبه، فمن هنا يصح ان يخلي لسانه يساعده على ذلك. لكن ان نجعلها اصلا ولم تزل عن الرسول، فالعبادات الاصل فيها التوقف. هذا الفرض الاول، النية هو معلوم. الفرض الثاني هو غسل الوجه مرة واحدة، اي اسالة الماء عليه. شوف المصنف هنا كلام سديد في انه عرف الغسل باسالة الماء. إسالة الماء هو دائما الغسل هو إسالة الماء. التدليك سنة، في فرق بين التدليك والإيه والغسل. يعني لو سال الماء على ذلك وتفنية الوضوء صح، لكن التدليك هو سنة من وليس من الفريضة، لأن معنى الغسل الإسالة. وحك الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. حد الوجه من اعلى تسطيح الكفا او من دندقه الشق الراس المعتاد يعني الى اسفل اللحيين طولا، الى اسفل اللحيين طولا، من دندقه الشعر المعتاد الى اسفل اللحيين. فهذا الجزء من الوجه اسفل اللحيين هنا، لذلك ينبغي انه يراعى غسل هذا الجزء عشان يكون في ايد الميه، فيبد للصابعين دول ينزلوا تحت هنا الماء، والصابعين يكونوا هكذا. وهنا الشعر اللحيه، اللحية فرق بين اللحية الكفة وبين اللحية الخفيفة. اللحية الخفيفة مثل هذه اللحية كده تغسل مع، يجب أن تغسل مع الوجه، يعني هي تغسل مع الوجه إنها خفيفة. إيه حد الفرق بين اللحية الخفيفة والثقيلة؟ ظهور الوجه، ظهور البشرة. إذا ظهرت البشرة من اللحية فهي خفيفة، إذا لم تظهر من اللحية فهي ثقيلة. فإذا محل الواجب في فرض غسل الوجه، محل الواجب فرض غسل الوجه أن يغسل إنسان وجهه، وإذا كانت اللحية خفيفة وجب أن يغسل الشعيرات مع الإيه؟ مع الغسلة ومع الوجه كده المية كده. أما إذا كانت ثقيلة فإذا به يكفيه أن يغسل الوجه وظاهر اللحية، وظاهر اللحية الوجه وظاهر اللحية، ثم التخليل بعد ذلك. يعني سنة على من صحح حديث، على قول من صحح حديث التخليل، فالتخليل. لكن هو في الأصل إيه؟ الأصل في إيه؟ في الظاهر، يغسل ظاهر اللحية إنها ثقيلة، مش مطالب بأنه يصل إلى البشرة من بعدها. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب يقول الفرض الثالث غسل اليدين الى المرفقين، والمرفق والمفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه انه ترك غسلهما. يبقى غسل اليدين الى المرفقين، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإلى تفيد الانتهاء، إلى تفيد الانتهاء. ذهبت إلى المدرسة، يبقى آخر شيء أنت ذهبت ليه؟ هل يفهم من إلى إذا قلت ذهبت إلى المدرسة أو ذهب عمرو إلى المدرسة يفهم منه أنه تجاوز المدرسة ولا وصل إلى ذات المدرسة؟ وصل إلى ذات المدرسة صح، ودخل فيها ودخل في قلب المدرسة، هنا إلى المرفق أي إلى المرفق، وأخذ من إيه؟ المرفق كذلك داخل في الغسل، وهذا ثابت من فعله، يجوز أن يكون إلى قبل المرفق ويجوز أن يدخل المرفق مع إلى لنتفيد الانتهاء، ثابت من فعله، يحدد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت من فعله غسل الإيه؟ المرفقين صلى الله عليه وسلم. الزيادة على غسل المرفقين لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة على غسل المرفقين لم تثبت عن رسول الله. وأما حديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا الراجح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنية الزيادة على المرفق خلاف، وتأتي بقى ولكن يعني بالمرة، هل يزيد من باب أقل أجل أم لا يزيد؟ بعض العلماء وانتصر إلى ذلك شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله إلى أنه لا يزيد، لأن الوارد في حد الشرع إلى وإلى في الانتهاء ما يفيدش، ما تفيد الإنسان إيه؟ يتجاوز عن ذلك. سبحان الله، استخدام لو تأملنا حروف الجر دي بس لها معاني، والقرآن في بلاغة عظيمة جدا في استخدام حروف الجر، وتعرفين حروف الجر في اللغة يتناوب بعضها عن بعض، فلما يكون يريد التجاوز عن المكان يأتي بحرف يفيد التجاوز ويعطي نفس المعنى، خدت بالك؟ وإذا كان لا يجيز لا يفعل. يعني مثلا الله عز وجل قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هنا أصلها من عباده، من اللي بيتوب؟ العبد، والله يقبل التوبة من العبد، فأصلها من العبد. طب لماذا عبر بعن؟ قال لك لأن عن من معانيها المجاوزة، من معانيها الايه؟ المجاوزة. فإذا فمعنى ذلك أنها تفيد معنى زائد، فأفادت المعنى الأصل يفيد من ومعنى زائد، فكأن المعنى هو الذي يقبل التوبة عن عباده أي يقبلها من العبد ويتجاوز، ذلك أتى بعنه لأنها تفيد معنى إيه؟ المجاوزة على الخطأ، معنى قبلها تجاوز على الخطأ، فهكذا. فهذا لو تأملت حروف الجر في القرآن تجد عجبا عجابا، وتنبهر من عظمة الإعجاز اللغوي في كتاب الله عز وجل. فإذا من ذلك إلى لا تفيد إلا الانتهاء، ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم تمسك قال لو كانت تفيد معنى المجاوزة كان يأتي لفظ ثاني، ده لفظ يفيد الانتهاء والأصل عدم الإيه؟ الزيادة، ولم تثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هكذا. حتى أنه في نونيته المشهورة في وصف الجنة أشار إلى هذا المعنى أيضا ابن القيم عليه رحمة الله، وأن الأصل الوقوف عند المرفق ولا يزيد عليه شاهد. ومن أهل العلم من مستأنس بفعل أبي هريرة وأجاز الزيادة، وإن كنت أنا أميل إلى القول الأول وهو عدم الزيادة عن الحد الوارد في كتاب الله عز وجل، الزيادة لا تسقط. على كل إذا محل الفريضة، إحنا نتكلم عن الفرائض، غسل اليدين إلى المرفقين. هنا من الخطأ اللي يقع في كثير من الناس، ينبغي على الأئمة والخطباء إن هم ينبهوا في مساجدهم إخواننا الأئمة، إن كثير من العموم الناس يكتفي لما يجي يتوضا بيغسل الاول ايديه غسل السنه اللي هي ثلاث مرات كده قبل ما يغسل، ويتمضمض ويستنشق لما يجي على الفريضه يبدا من الرسل، يسيب بقى على ان الكفين اتغسلوا قبل كده، ده مشهور عند عموم الناس، فيبدا من هنا، ده يبطل الوضوء. ليه؟ لانه فعل السنه وترك الفريضه، فعل السنه وترك، سيما على القول بوجوب التغسيل، خدت بالك؟ فهنا ينبغي عليه أن ننبه الناس إلى أن غسل الكفين في الأول ما يغنيش عن غسل الكفين في حالة غسل الإيه؟ اليد. يلزم وأنا بغسل إيدي بعد ما أغسل وشي غسلت الكفين وغسلت الوجه، يا يغسل اليد يبدأ ثاني من الإيه؟ من الأصابع، من أول اليد إلى أن يغسل إلى المرفقين، فهكذا. مسح الرأس والمسح معناه الإصابة بالبلل ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالمنسوح، فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا. ثم إن ظاهر قول الله وامسحوا برؤوسكم لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالماء، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال. هكذا اختار المصنف كلام الشافعي، وهو جواز الاقتصار، ومن وافقه جواز من الأحناف جواز الاقتصار على بعض الرأس على اختلاف بينهم في مقدار البعض، على اختلاف بين من أجاز البعض في مقدار البعض، على اعتبار أن قول تعالى وامسحوا برؤوسكم أن الماء هنا للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم، فعلى هذا التأويل ألا يجب الناس تقول. ففي تأويل ثاني أن الماء هنا ليست للتبعيض إنما هي للإلصاق، وعلى ذلك فيكون بكل رؤوسكم وليس بها. طيب من حيث اللغة اللفظ يحتمل هذا المعنى وذلك المعنى، قد يكون أن الباء للإلصاق وقد يصح أن الباء للتبعيض. فننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هل الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس؟ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى ببعض الرأس إذا كانت الرأس مكشوفة، إنما اكتفى ببعضها إذا كانت الرأس معممة عليها العمام. فإذا كانت الرأس مكشوفة الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم محل الفريضة المسح من أول الرأس إلى مؤخرة الرأس، ثم السنة أن يعود مرة أخرى بعد ذلك. هذا الثابت عنه ما ثبت والرأس مكشوفة أن الرسول مسح بس الإيه بضع قطع الرأس، إنما مسح الرأس كله. الصورة الثانية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الثمار أو غطاء الرأس أو العمامة، أيضا ثابت مسح على البقين والثمار، مسح على العمامة، الخمار اللي هو إيه غطاء الرأس. شوف أنت الغطرة اللي بيضع، إذا وضعت أنت الغطرة مرسلة الأسماء خمار وهي ثابتة، فالرسول ابتداها، إذا عممت بها الرأس كده فأسمها إيه عمامة، لفيت انت العمامة وكورتها ما فيش مانع اسمها برضو ايه عمامة، جبت انت العمامة من تحت وبعدين لفيتها، ودي صفة العمامة الاساسية اللي كانت عند النبي والصحابة. شفت انتوا الافغان لما بيعملوا العمامة من تحت كده وبعدين يلفها بتحنيك العمامة، مش العمامة اللي هي زي بس اخوانا في التبليغ مثلا بيبقى على الرأس فقط ونزل الزؤادة فقط. على كل دي عمامة يصح يعني يصدق عليه، لكن سألت عن صفة العمامة الأساسية عند السلف اللي هي اللي فيها تحنيك الرأس ده. لو لبست الغطرة ولفيت عليها ما اسمها عمامة، لأن العمامة ما يعمم الايه الرأس، فكل الأمر هين الأمر هين. وكان من الطرائف بعض الناس اللي كان بيسأل بعض مشايخي بيقول له البس الغصرة ولا العمامة ولا القلنصوة، يعني ايه اللي انا البسه؟ فالشيخ مزح قائلا البس اللي تليق فيه، ليه مشاكل حلو فيه صح. فهكذا تختلف، الكل ثابت والكل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حرج ابدا. فالشاهد انه ينبغي ان يمسح اذا كان في شيء يعمم الراس، يجوز انك تمسح على بعض الراس وبتكمل على العمام. طيب او تمسح على الصوره الثالثه، مسح على العمامه فقط، مسح على العمامه بس. هذه الصور ثلاثه، وان كان اهل الحديث فاصل هذا الحديث عندهم ايه يعني بيدققوا شويتين في الالفاظ الوارده، وبيحاولوا يعملوا دراسه مقارنه لالفاظ الحديث سيما المختصين بالعلل بعلل الحديث. فأهل الحديث يرجحون رواية مسح على رأسه وكمل على العمامة على رواية مسح على العمامة فقط، وإن كان إسنادها صحيح لكن الثانية أقوى. ولذلك نحن نقول من ابتداء يجوز الثلاث صور، ابتداء يجوز ثلاث صور، لكن الافضل الافضل يا اما تمسح على راسك كلها اذا كانت مكشوفه، يا اما اذا كانت محمامه تمسح على بعض الراس وتكمل على العمام هكذا. طب القلنسوه الصغيره اللي لابسها دي ينفع نمسح عليها؟ لا ما يمسحش عليها لانها لا تستوعب الراس يعني كامل. شوف بقيه الراس لسه فين، شوف الراس فين والراس فين، فهي مش مستوعبه ايه محل الفرق. والاصل لما تمسح على شيء يكون هذا الشيء مستوعب محل الفرق، الا لو كنت لابس لنا الغطره بتاعت الشتاء دي بقى اللي هي الطيه اللي هي اللي بتنزل تاخد الوش كله دي بالراس كده، حاجه تكون مستوعبه محل الراس. لكن جوز دي من نفسنا دي يعني بس نفسنا بس كسل يعني يعني الإمام أحمد ذهب إلى أبعد من ذلك، قال الإمامة التي ليس لها زؤام لا يمسح عليه، يعني ما قالش لا يمسح عليه، كره أن يمسح على الإمامة اللي ما لهاش زؤابة. قال طب ليه؟ قال لا ليست على صفة الإمامة التي مسح عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالاتباع أولى، الاتباع أولى وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فذلك أنا لا أمسح إلا على شيء مستوعب لمحل الإيه؟ الفرض. هكذا فمسح الرأس ده هكذا. ودائما لما نسمع مسح ما تسألش عن عدد، خذ القاعدة دي، ده المسح لا تسأل عن عدد، دائما المسؤول هو مفروش، المسؤول هو اللي يعد يا إما مرة أو اثنين أو ثلاث، لكن الممسوح مسح بتمسح على الخفين، ما تجيش تقول امسح كم مرة، هي مسح على الخفين يعني مرة مسح، والا لو كان التكرار مقصود في المسح كان يقول لك اغسل ربنا اغسلوا رؤوسكم، لان تكرار المسح هيخلي الشعر مبلوز يعني هيخلي الميه تسيل عليه صح ولا لا، فهنا اسمه ايه؟ اسمه مسح. المسح يعني ايد مبلله بالماء وتمسح، مش واحد يقوم جايب لك كفين مليانين ميه ينفع يتوضا بيهم اصلا الوضوء كله ويقوم عاملهم على راسه غسل شعره مش ما مسحوش. هنا خدت بالك ده غسل الشعر ما مسحوش، وغسل وانت مطالب انك تمسحه مش تغسله، والزيادة عن الحد إساءة أدب، الزيادة عن الحد إساءة أدب. ولذلك بعض العلماء غلظ على الموسوسين، الوسوسة هي اللي بتجيب لي ده، بداية شر الوسوسة بيبدأ من ايه؟ من ان الانسان يزيد عن الحد الوارد في الشر، بداية الموسوس كده يقول لك اصل جايز ما تكونش جات مظبوطه، مستحل الميه اللي في ايديه، طب يقوم مزود. طب انت لو عندك اصل التعظيم وعدم الاساءه على الزياده على القدر الوارد في الشرع من باب عدم الاستئاسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان هذا في قلبك التعظيم كان. ولذلك العلماء وده من الاشياء الغريبه اللي ممكن ما بتستفدش لك فيها نفس، ذكروا الوسوسه في امراض القلوب، العلماء ذكروا الوسوسة في أمراض القلوب، من قال لك من ضمن أمراض القلوب الوسوسة. طب ازاي مع ان هكذا؟ قال لك لأنه لأن عنده إساءة أدب، في عنده أصل إيه بدأ أثناء الوسوسة من أصل استعماله لجواز الزيادة عن الحد الوارد في الشر فعوقب بالوسوسة، فعوقب بالوسوسة. لازم لو انت عندك اصل عدم الزيادة عن الحد الوارد مش هتزود خلاص، غسلت وشك ثلاث مرات يقول لك اصل جايز الحته دي، اصل ايه يا عم ما اقدرش ازود بقى اكتر من كده، عيب عيب ما زودش عن الحد الوارد. العلماء ذكروا هذا كثيرا حتى في ابواب ما يروح مثلا يقول لك مثلا في تسييد النبي في الاذان، طيب هو النبي سيدنا وهو سيد ولد ادم، لكنه صلى الله عليه وسلم ما ثبت انه علمنا ان نقول الاذان بالتسليم، وبلال في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والنبي موجود وهذا كان اولى، كان يؤذن في حضور النبي يقول اشهد ان محمدا رسول الله، فالزياده على القدر الذي حده الشارع اساءه ادب، مع ان اللي عاملها عاملها من باب الايه؟ من باب الادب. خدت بالك؟ لكنه لو تامل هذا المعنى لعلم ان ذلك من إساءة الأدب، في الأدب امتثال الحد الايه؟ الوارد دون زيادة. ولذلك كل الروايات الواردة لمسح الرسول رأسه مرة في وضوء الرسول مرة مرة مرتين مرتين ثلاثة ثلاثة الرأس ورد مرة واحدة إلا في رواية واحدة شاذة إن الرأس مسح ثلاث مرات لا يثبت إنما يجري الشذوذ فهكذا. هذا بالنسبة للوارد في هذا الباب. فالأصل دلوقتي إن الباء هنا الرجح إن الباء لإيه؟ كل باء عشان أوصل إن الباء للإلصاق وليس للتبعيض وإنك تمسح رأسك خذ من الأول للإيه؟ للآخر ولا تقتصر على بعض الرأس إلا إذا كنت الرأس معممة. والمصنف أورد ذلك لكن الحديث اللي هو أورده المصنف رأيت رسول الله يمسح على عمامته وخفيه ثابت لكن أما حديث ابن ماجه بقى وهو من مظنة الأحاديث ضعيفة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين يعني شان الدارمي أحسن حالا من ابن ماجه عموما يعني لكن في صحيح ضعيف النبي قال امسحوا على الخفين والخمار بلفظ الأمر لا يثبت إنما هو ثابت بأنه مسح على الخفين والخمار يختلف فرق كبير فرق بين امسحوا لأن أستفيد من ده أننا لو لبس غطاء رأسي يبقى إيه يبقى السنية أنا أمسح عليه صح لكن هنا لا مسح يعني مشروعية المسح على غطاء الرأس فهذا هو الثابت أما بلفظ امسحوا لا يثبت فهكذا. وقال عمر من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله لا يثبت عن عمر لكن على كل المسح على العمامة ثابت فهذا هو الوارد في هذا الباب. الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول وقوله. قال ابن عمر تخلف عنا رسول الله في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر يعني أدركنا فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. في فرق بين العقب والكعب. العقب هو مؤخرة القدم والكعب اللي هو العظمين الناتئين اسفل الساق اللي بيوصلوا الساق بالايه بالقدم بكف القدم فهكذا. فاذا سمى لا يترك هذه ولا يترك ذاك لان بعض الناس بيقصر في مساله الكعب فقال الرسول ويل الاعقاب من النار. وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الفرض السادس الترتيب وهو مأخوذ من متلول الآية. ثانية واحدة. الترتيب مأخوذ من متلول الآية لأن الله سيقول مصنف لأن الله قد ذكر في الآية فرائض الوضوء فذلك ذكر فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفريضة كل منهما الغسل بالرأس الذي فريضته المسح والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة وهي هنا الترتيب والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به. بلفظ ابدأوا لا يثبت إنما الثابت ابدأوا بما بدأ الله به الثابت ده طبعا في شأن الحج في السعي الرسول بدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فالرسول قال ابدأوا بما بدأ الله به يعني ابدأ بإيه بالصفا وليس بالمروة في أثناء السعي. فالأصل الإنسان يبدأ بما بدأ الله به واللي ربنا حكاهولنا مرتبة والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك مرتبة. لازم مسألة محل خلاف. بعض العلماء يرى أن الترتيب سنة وليس بفريضة لأنه ثبت في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنصار فكونوا أخر بعد غسل الوجه فكونوا أخر المضمضة والاستنصار ده دليل على مخالفة الترتيب فعليه ترتيب سنة سيما عندما يقول أن المضمضة والاستنصار فريضة. أما عندما يقول المضمضة والاستنصار سنة فيقول هذا لا يقدح في الترتيب انه فريضة لان السنة يصح تركها فضلا عن تأخيرها. فمن هنا يصح التأخير في النوافل، لكن في الفرائض لم يثبت والاصل الترتيب. وظاهر الآية ان هو ربنا جمع، يعني العرب تجمع المغسولات، لو كان الترتيب مش مغسول كان ربنا جمع المغسولات مع بعضها وجاب المغسول لوحده. لكن يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ما قالش واغسلوا وارجلكم، ما قالش وارجلكم الى الكعبين، انما قال وامسحوا برؤوسكم ثم قال وارجلكم، وجاب بالفتح عشان تبقى معطوفه على الغسل. فدل على ان الترتيب هنا مقصود، الترتيب مقصود في هذا الباب. والذي اراه راجحا على خلاف معتبر بين العلماء في هذه المساله وجوب الترتيب، وهو من مفهوم الايه. ومن ثم ترى ان العلماء راوا، جمهور الفقهاء راوا ان الترتيب ان الايات الفرائض الوضوء هي وارده في ايه المائده او من لوازم ايه المائده، وما سوى ذلك عند الجمهور من السنن وليس من الفرائض، وهو الراجح. ما سوى ذلك هو من السنن وليس من الفرائض، وهو الراجح. فمثلا اذا توضأت فمضمض، او الاحاديث الواردة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، فكل هذا من السنن عند جمهور العلماء، لانه خارج عن نطاق الآية، ولانه ثبت عن الرسول وصرف كل الاوامر الواردة في غير الوارد في الآية بحديث بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي كان لا يحسن الوضوء، وهو نفسه صاحب قصة إساءة الصلاة، اللي هو قال لو توضأ كما أمرك الله، فأحالوا على جهل بالوضوء إلى الآية، فدل على إن فرائض الوضوء محصورة في الآية وما سوى ذلك من السنة. هذا كلام الحنابلة، يعني هو يقول بنقول الأذن من الرأس، ابتداء احنا ما بنقولش الأذن من الرأس كده من عندنا، إنما بنقول الأذن من الرأس لأن عندنا في حديث الأذنان من الرأس، وهذا الحديث له شواهد كثيرة جدا كلها ضعيفة، لكن الحديث اللي احنا ذكرناه الآن يفيد معناه، وهو اللي هو حديث خروج الخطايا. في إذا غسل يده خرج الخطايا، حتى تخرج منين؟ من أظفاره. فإذا مسح رأسه خرج الخطايا حتى تخرج من أذنيه. فدل ذلك على إن الأذن على أنها من الإيه؟ من الرأس. وأرى أن حديث أذنين من الرأس، الأذنان من الرأس، حسن بشواهد لهذا المعنى. فعلى ذلك عندي نص إن الودن من الرأس، إن أنا ما أجيبش مية جديدة للودن، إن أنا بنفس مية الرأس يصح إن أنا أمسح الإيه؟ الأذن، وكل مسح بالرأس والأذن. أما مسألة المضمضة والاستنشاق، فاللي قال هو فريضة تدل بالأوامر، ثم قالوا حتى من آية الوضوء، آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا كيف نغسل وجوهنا؟ غسل الوجه إما أن يكون الظاهر وإما أن يكون مع الظاهر شيء من الباطن، فثبت بفعله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق. إذا نحن نقول إن المضمضة والاستنشاق واردة في آية الوضوء، واردة في آية الوضوء، فهي من لوازمها. هذا رأي من أوجب المضمضة والاستنشاق. من لم يوجب المضمضة والاستنشاق قال لا، الرجل مش عارف يتوضأ، الرسول قال لا توضأ كما أمرك الله، ولم يزل على ذلك. فلما يذهب هو ويقرأ الآية مش هيفهم منها المضمضة والاستنشاق، لا يفهمها إلا بفعل، لا يفهمها إلا بفعل. فلو كان الفعل مفروضا اللي هو صفة الفعل لبينها له الرسول مع إحالته على الإيه؟ على الآية. وهذا قول الجماهير، الخلاف معتبر وقوي جدا، ولا ينبغي أن يتساهل في شأن المضمضة والاستنشاق، إلا أني بقول الجمهور أسير، وأسير على غرزهم وألزم غرس الجمهور. ما فيش أسقطها في التأخير، مجرد تأخيرها فقط. اللي بيقول بالفرضية بفرضية المضمضة والاستنساخ يقول ترتيب مش فريضة. مرابط بين اللي بينهم مرابط. يقول ترتيب مش فريضة فعلى ذلك اشكالية. فالخلاف يكون على كل واسع وانا لا ارى التساهل ابدا في مسألة تساهل في المضمضة والاستنساخ لكن ارى لقول الجمهور ارجح والله تعالى اعلم. هذا خلاف معتبر بين العلماء في هذا الباب. كان لك سؤال يا فندم. الله خلص. ايوه من خلف تشققات يمسح ظاهر التشققات فقط ليس عندنا المسح من الداخل والاصل مسح الظاهر وليس مسح الايه الداخل. حتى من ضمن الردود على مسألة فرضية المضمضة والاسترشاق قال لك لو تفهم منها غسل الداخل امسح داخل العينين بقى. وده فعله ابن عمر وكان ده من اسباب ان هو عمي يعني في اواخر ايام او ما اقدرش اجزم انه سند لكن هو عمي لكن هو كان يفعل هذا. لكن على كل وكان يقال كان يقول نعم وده كل شيء في نفسي او ما شابه يعني. الشاهد انه ما سبب الغسل الداخل اصلا يعني مش ما يفهمش من غسل الظاهر غسل الايه الداخل لكن لابد من النص والنصوص محتملة بالنسبة لمضمضة والاستنشاق وقول الجمهور اقرب والله تعالى اعلى واعلم. يقول بعد ذلك التسمية في أوله. ورد في تسمية من الوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة على تدل على أن لها أصلا وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه. التسمية في أول وضوء ليست واجبة لأن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يثبت وعلى فرض ثبوته فهو محمول على الكمال نفي الكمال على فرض ثبوته يحمول على نفي الكمال وليس نفي الذات. فمن هنا لماذا ورد احاديث كثيره هلم اعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثمان وغيره وبدا بالوضوء مباشره. فالوضوء ليس التسميه ليست فريضه على الراجح انما هي يعني سنه من بابنا امر حسن وان مجموع الاحاديث يفيد هذا المعنى وان كان لا يصح منها حديث. ثم بعد ذلك السواك. السواك بعد ذلك لحديث لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعروف السواك يصح بأي شيء يمسح السنان سواء كان عود الأراك سواء كان فرشة السنان سواء كان حاجة خشنة صوف أي شيء يعني يزيل صفرة الأسنان يصح التسوك إلا أن أفضلها هو عود الأراك لما فيه أن أفضلها عود الأراك لما فيه من الفواكه لكن يعني يصح هذا وغيره. والسواك استخدامه كاستخدام النبي ما ينفعش واحد يمسك سواك بقاله سنة في جيبه ده دليل استخدمه غلط. السواك ده لو انت تشوف بيستخدم ازاي تلاقيه اقصى يقعد معاك اسبوعين ليه؟ لان هو السواك انت بتعود الاراك انت بتعبعد الجزء اللي هو الطاري ده وتعمل فيه تحط له عجاف ميه يغسل مش سيب كده ويتعان في الجيب ويجي يمسح بيه مره ثانيه لا يضر. لكن كان في مطهره للسواك يضع فيها السواك وكان الرسول اول ما يدخل البيت يبدا بالسواك ياخذ من مطهره السواك فكان يغسل السواك فانت هتغسله غسلته مره ثانيه الصلاه اللي بعدها او لو انت تغسل على كل وضوء غسلته ماشي دي ما عادش تنفع عايزها خشنه بتقطعها وتخش الحته ثانيه يبقى في خلال اليوم الواحد ممكن توصل لربع ان ايه السواق وتخلصه. يبقى انت في الشهر تشتري لك علبه سواق مش تجيب له واحد وتبص تلاقي واحد معاه سواق بقاله سنتين ويقول لك هو قاعد يعمل كده وخلاص ويعينه ويعمل كده ويعينه اللي بيبيع سواق بقى يفرحه بالكلام ده. خد بالك ده مش زي صفه غسل النبي وممكن ياتي بخلاف النقص اللي هو يضر اكثر منه ينفع انه يعدي بقى بعد تتكون بكتيريا ويضر والخطأ في مثل هذا في طريقة الاستخدام. وليس فيه لبس كذا. السواك له فضائل عظيمة جدا، يعني حسبك بالسواء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويقول: هو مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا. ماشي. عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن. في إسناد عند قراءة القرآن ضعف، وعند الاستيقاظ من النوم، لكن وعند تغير الفم. والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخر النهار سواء، في أوله وآخره سواء. لحديث عامر ابن ربيعة: رأيت رسول الله ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ما رأيت رسول الله ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا يعني في إسناده كلام، ومختلف في تصحيحه بين أهل الحديث هذا بهذا اللفظ، مختلف في تصحيحه بين هذا الحديث بهذا اللفظ. لكن المنع هو اللي يحتاج لدليل، يعني برضو احنا مع بقاء على الأصل، الأصل حل وحل استخدام السواك للصائم ولغير الصائم، والمنع اللي يحتاج إلى دليل، وطالما ما فيش دليل على المنع فالأصل يجوز له أن يفعل ذلك. فهذا هكذا. ويقول: ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بأسبوعه. طبعا أسبوع دي تسع أوجه في تسليس في الباء والألف، فعلى كل. وفي وجه عاشر شاذ بقى، شكا عبد السلام معانا ما مش عايزين نتكلم كتير، فشاهد الحديث اللي ما يجوش في نفسه بصباح ضعيف لا يثبت، فهو مالوش يا اما تسويكش وخلاص، لا يكلف ما نفسه الا وسعها. نعم. السنيد فيها كلام: غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء، هذا من السنن ايضا، هذا واضح. المضمضة ثلاثا واضح، وثبت المضمضة ثلاثا ثابتة، لكن اللفظ اللي أورده المصنف شاذ، اللي هو إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، لكنه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مضمض، وأمر أيضا بالمضمضة في غير هذا الموصف. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنصار باليسرى، لحديث علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونقر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت عارفين الجمع ده واضح، يجيب كف المية ياخد منه من بق من هنا ومن الأعلى يدخل في الأنف، ما بيعرفش يعمل دي سنة، هو سنة، لكن الأحسن يعني ده الأحسن إنه يعمل كده، ما أدريش له موضوع تاني. يبقى نفس الكف ياخد منه المية وياخد منه الإيه؟ السنسار، ويدخل باليمنى ويشيل باليسرى. ماشي الحال. نعم؟ بإدخال السبالة جوه والهامبر. مسح بالجنين. نعم؟ وانت خدت مضمضة ودخلت الاستنشاق بعدها. خدت بالك. وثبت انه تمضمض واستنثر بثلاث غرفة صلى الله عليه وسلم. تخليل اللحية، الامام احمد قال: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. قال الإمام أحمد: لا يثبت في تخليل اللحية حديث، لأن بعض أهل العلم مال إلى تحسين أحاديث تخليل اللحية بشواهده. فعلى كل، إذا خلل يعني بياخد كف من الماء ويخلل به هكذا هذا التخليل، لكن الفريضة هو غسل ظاهر اللحية إذا كانت ثقيلة كثيفة، وإذا كان خفيفة يكسر الشعيرات زي ما قلنا في أول الدرس مع الوجه. فهذا والحد ظهور البشرة من عدم. تخليل الأصابع، الحديث الوارد في تخليل الأصابع ضعيف، لكن هو ينبغي أن يراعي وصول الماء بين الأصابع، ده من باب اللوازم يعني، من باب اللوازم. نعم؟ آه. لا لا، عشان الفطرة في ضعف، إدخال صورة الفطرة ضعف، في ضعف. البراجم غير التخليل. مين قال كده؟ البراجم ده اللحم المتني ده. اللحم ده دي كده شوف. هي دي البراجم. مش غير التخليل. شوف ده واحد كل ايده العيل الصغير تلاقي تحت وضعه كده طفل مولود تلاقي ايه هو سخنه. فوق واحد ايده سمينه شويه لو ما بيغسلش فهو ما يغسله يعني يشوف اللحم ده مقصود به ضعاف الاثنين على حديث فيهم خلاف ابتداء مختلف فيهم بين هذا الحديث لكن الراجح ان هو اسانيده الاسانيد كلها ضعيفه وفي تحسينها بشواهدها خلاف بين اهل الحديث راجح ان الاعضاء رجع الى بعض. عموما بس يعني من اللوازم انك تتفرج من الاصابع وتدخل لو قدرت ماشي لو ما قدرتش هتضطر لهذا. لكن بفق ان بعض الناس يقول بوجوب التخليل يعني لان ورد لفظ الامر والحديث ضعيف لفظ الامر ضعيف. خدت بالك؟ تسليف الغسل وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا يعني غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الحديث أن الرسول حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد زي سيدنا حسن جاء عربي إلى رسول الله يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتحدى وظلم. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا. التيامن الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وفي عم حديث أبي هريرة عن النبي قال إذا لبستم وإذا توضأتم فانتهوا بأيمانكم الراجح أنه من كلام أبي هريرة. الحديث الثاني الراجح أنه من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدلك ثم الموالاة نتكلمنا فيها أي تتابع غسل الأعضاء بعضها على إثر بعض. الموالاة فيها خلاف بعض العلماء يرى أن الموالاة فريضة وأن الأصل يغسل أعضاء بعضها تلو البعض الآخر والأقرب هو هذا الأقرب الموالاة. حتى الإمام الشافعي الموالاة بأنه لا تترك العضو حتى يجف العضو الذي قبله لا تترك العضو حتى يجف العضو الذي قبله. وقال لك المفهوم من آية الوضوء أيضا الموالاة من مفهوم الآية. فالراجح أنك تنقل الموالاة مع إيه؟ مع الترتيب. أنك تنقل الموالاة مع الترتيب. وإن كان بعض العلم أهل العلم يرى ذلك لوجود أثار عن بعض الصحابة أنهم لم يعملوا الإيه؟ الموالاة في حال انقطاع الماء لكن يعني هذا اجتهاد وغير محل اتفاق. مسح الأذنين احنا اتكلمنا الحديث الأذنين من الرأس ده إذا اعتبرناها أنها من الرأس وهو يكون فريضة يدخل مع الرأس لكن بلفظ حديث الأذنان من الرأس ضعيف هذا اللفظ له شواهد كثيرة لكن قد يشهد للمعنى كما ذكرت حديث فإذا توضأ غسل خرج الماء حتى يخرج من تحت أظافره فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا حتى تخرج من أذنيه فيفيد هذا المعنى يعني فيسمى هو يعني يمسح الأذنين مع الرأس لا بنفس ماء الرأس. إطالة الغرة والتحجيل أنا تحدثت أن الزيادة الواردة فيه ضعيفة وشكل سن القيم كان يرى عدم الزيادة عن الحد الوارد وأن ذا فيه نظر سيما وأنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله تأسيا بأبي هريرة فقد فعله كذلك وإن كان الراجح الأول والله تعالى أعلم. الاقتصاد في الماء لأن النبي كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أنداب ويتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم. نعم
اتفضل. وياخد من الميه ويمسح، ياخد ميه يمسح، اخذت ميه وغسلت. ايه كده كده ايه، انت ايدك مبلله، مش الغسل ده اسالت ماء، اسالت انت جزء، لازم تسيل الماء في كاس كف الايد كله. بلاش اهو، هات وشك اغسل لك ولا بلاش يا صح؟ سهل، انت خدت شويه ميه اهو وانت عملت كده. والميه الموجوده دي سالت على العضو في ايدك، انت خليتها تسيل على الايه، تسيل على العضو. بس فده يخليك بالمد يا صح. وبالمد هذا يعني شيخ الاسلام القيم في زاد المعاد قال هذا احيانا مش في كل وضوء، قال وكان احيانا يتوضا بالايه، بالمد، يعني مش كل وضوء يعني بالمد. يراعى هذا يعني ماشي الحال. اما حديث يا سعد ده لا تشرف وان كنت على ظهر جار، هذا الحديث ده ضعيف، لكن الاسراف في الشريعه عموما محرم في اي شيء، في الوضوء او في غير الوضوء. الدعاء اثناء الوضوء، اما الدعاء اثناء الوضوء لم يثبت، لم يثبت حديث اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي، لا يثبت، لا يثبت. لكن الثابت الدعاء والمحكاية بقى اللهم اعطني كتابي بيميني و... اللهم بيض وجهنا لما تبيض وجوه. احد الحلقة الان جوزي يقول لك احد الحلقة نظر في المراية ام قايل اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه. فتبع ماشي مش عارف يقول ايه. الدعاء بعده الثابت في الدعاء بعده هو ما اقتصر عليه الامام مسلم في حديث عمر اللي هو ما منكم من احد يتوضا فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من اي شاء. هذا هو الثابت. ورد في سنن الامام الترمذي زياده اللهم اجعلني من التوابين، يعني التوابين زياده شاذه، الزياده الراجح فيها انها شاذه ولها شاهد ضعيف في الطبراني شاهد، والشاذ بمناسبة يعني أهمية علم الحديث عشان ما عاد المحدث، أهمية علم الحديث الشاذ لما تقول على رواية شاذة ما يصحش انك تاخد لها شواهد ومتابعات، لان معنى انها شاذة في رواية عمر يعني خطأ، يعني ادراكها في حديث عمر خطأ، دي معنى الشذوذ. فالشذوذ لا يصلح، الشاذ لا يصلح في الشواهد والمتابعات. فما تجيش تجيب لي رواية شاذة في إسناد إحنا حكمنا عليها بالشذوذ من حديث عمر، ما تجيش تجيب لي ليها شاهد من حديث شداد نظر هكذا. فذلك ده أهمية هذا، فذلك الراجح إن ذلك اللهم اجعلني من التوابين زيادة شاذة. بعد ذلك في حديث سبحانك اللهم بحمدك على صفة كفارة المجلس، ده مرفوع غير ثابت لكن صوابه الوقف، لكن بعض العلماء قال مثله لا يقال من قبل الرأي. فأصبح الثابت عندك الآن حديثين اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لمواظب على ذا يفتح له أبواب الجنة الثمانية. لوجيك الحديث ده لزيادتين، واحدة شاذة واحدة منكرة. أما الشاذة فهي زيادة اللهم اجعلني من التوابين عن طاهرين، أما المنكرة فهي زيادة ثم يرفع رأسه إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده، ده زيادة من راوي ضعيف في مسند أحمد. وليك انك تقول احيانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت على اعتبار ان مثله لا يقال من قبل الراي. ثلاث ركعتين بعد الوضوء، وهذا ثابت في غير حديث، الا ان الحديث الاول اللي اورده المصنف في اسناده كلام، الحديث الاول اللي اورده المصنف في اسناده كلام اللي هو حديث بلال، إذا معذرة لا معذرة له حديث، معذرة حديث اللهم اجعلني من التوابين، معلش أنا كنت بتكلم فيه ده اللي ضعيف، لكن حديث ركعتين بعد كل ثابت. حديث بلال في الصحيحين، حديث ما أحد يتوضأ فيحسن وضوء أيضا ثابت في صحيح مسلم إلا وجبت له الجنة، فكل صلاة ركعتين. بس أنا عايز أقول إيه بقى، أنا عايز أركز عليه. لو تأملت أحاديث، كان ده مهم جدا، ركعتين بعد الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء، هتجد أن المقصود بعد الوضوء مطلق الصلاة، مش المقصود ركعتين مخصوصتين للوضوء. شوف لبلال ما أرجع عمل عملته، الحديث صحيحين، حديث بلال ها اني سلام دفن عليك اي قال ما عملت عمل ارجع ان لم اتطهر في ساعه الليل أرجع الا صليت بذلك ما يفوت في ذلك الاصل. يعني دليل انه مقصود بعد الوضوء مطلق مطلق الصلاه، لذلك يجزئ عنها تحيه المسجد عن سجود الوضوء. كذلك تحيه المسجد، اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين، المقصود لما يدخل مطلق الصلاة، لذلك بيجزئ عن تحية المسجد السنة الايه القبلية. يبقى كون مسألة ان السنة القبلية بتجزئ عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد، ده مش من باب الجمع بين النيات، مفيش جمع بين النيات، هي النية واحدة، هي النية انت نويت انك تصلي السنة الايه القبلية، بس السنة القبلية اجزأت عن سنة الوضوء. ليه؟ لان المطلوب بعد الوضوء مطلق الصلاه وانت صليت، صح؟ وكذلك المقصود مطلق الصلاه لما تدخل الى المسجد، وانت لما صليت السنه القبليه صليت، لان اي نفل مسمى في نيتين، النيه الاولى نيه الصلاه لله، صح؟ النيه الثانيه نيه التعيين، انك بتصلي نفل معين يعني. فده مقصود بعد الوضوء مطلق الصلاة، ده أنا أقصد أقوله، مش ضعيف الحديث، حديث بلال ثابت وصحيح. فأحاديث صلاة ركعتين بعده ثابت، أحاديث في أقصى درجات الصحة، لكن مش المقصود إن هو مخصص، إنما المقصود مطلق الصلاة بعد الوضوء، مطلق الصلاة، وزي تحت المسجد، عشان ما يجيش واحد يقول لي بقى إيه يصح الجمع بين النيات في الصلاة. هذا لا يصح، وإلا واحد بقى ما صلاش بقى له 10 سنين يوم قايلين له صلي يوم واحد بس، وقول ناويت اصلي الصبح العشر سنين اللي فات والظهر العشر سنين اللي فات، مفيش جمع بالنية، هو نية واحدة، كل عمل له نية مستقلة. انت صلي السنة الراتبة بس، يا اما انت دلوقتي داخل او داخل بدري مخير بين امرين، اصلي الاول عشان من باب ساعتين الصحابه كانوا يتحايلوا على الصلاه، حب يصلي رايح السوق ودخل المسجد صلى تحيه المسجد، فانا لي ان انا متوضيت اصلي سنه وضوء وبعدين امشي اصلي تحيه المسجد وبعدين اصلي شنو قال لي خلاص. طيب المسجد بتاعنا مسجد مستعجلين يا مولانا، نعمل ايه؟ هتقوم داخل هتقوم تصلي السنه الايه القبلية، والسنة القبلية أجزاء ما بتنويش ثلاث نيات، هي نية واحدة، أنك بتسلم السنة الإيه القبلية، والسنة القبلية أجزأت عن سنة الوضوء وأجزأت عن تحية المسجد، لكن ما ورد مسألة الجمع بين النوايا، ومسألة إن تحديد النيات ده مسألة في غاية الأهمية. طيب طب أقول بس دي وأسمع بقى، خلاص صلاة ركعتين بعد الظهر انتهينا منها. المكروهات نقف عند نواقض الوضوء، يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنة المتقدم ذكرها حتى لا يحرم الثواب، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وحقق الكراهية بترك السنة. ماشي الحال. نعم، ما بقي من تعاهد موقد عينين وغضون، احنا اتكلمنا في الأسماء الكلام دولنا ده لم يثبت، تعمد تحريك الخاتم، تعمد مسح العنق، الكلام ده كله لا يثبت، حديث مسح العنق مبني على حديث ضعيف، غل يوم القيامة، ومسألة تحريك الخاتم إذا ده مبني عند الحاجة، أنت مطالب بغسل الإيه؟ العضو، لو هو واسع ومدخلة المية من جوه خلاص، لكن لو مش واسع مطالب من باب ما لا يتم الواجب إلا به، مش من باب إن تحريك الخاتم سنة، يعني حديث كان يتوضأ يعني حركه أو خلعه ده ضعيف. ماشي؟ طيب مواقفين عند المواقف، الأسئلة بقى صدق. نعم؟ ما هي اليد؟ اليد ابتداء تطلق على اليد الاصل كلها منين؟ من اطراف الاصابع لغايه اخر العضد، دي اسمها اليد. لكن لا حد وارد في الشرع في غسل الوضوء، لا حد، وفي قطع يد الصارف لا حد. خدت بالك؟ لو احنا ما وردش الحد في النبوي، العلماء يقولوا في مساله الاصول الحقائق الثلاثه، عندنا حقيقه شرعيه وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. لو في حقيقة شرعية ما ينفعش انتقل الى اي حقيقة اخرى، لا العرفية ولا اللغوية. فانا الوقت لما ربنا قال مثلا في مسح يد في قطع يد السارق لتعز من اي حتة، لو ما فيش حد في الشرع كنا ممكن نجيبها من فوق، صح ولا لا؟ او على مسألة الوضوء، لكن الرسول بيّن انها تقطع من عند من ايه؟ الرزق. فدل على أن السارق والسارقة تقطع أيديهما، مقصود بقطع اليد هنا الحد الذي بيّنه النبي لا أعتوه، صح؟ كذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كيف يد إلى إذا قال يد إلى المرافق، فدل على أنه من أولها إلى إيه؟ المرفق، هذا هو اليد. فلا يصح اخراج اليد من الكف من الاصابع من اليد، لان هي هذه اصل اليد الاول، كان سنه مش واجب. لا يصح السنه مش واجب، واحنا قايلين ترتيب فريضه، خد بالك. فهذا مشكله. ايوه مش انا اللي قلت، الامام احمد الله ما احنا قلنا ماشي، لو كان لا يصل انت فعلها من باب ما لا يتم الواجب الا به، بس في فرق اعملها عن ان حتى لو وصل اقعد اعمل، والفرق ان انا شايف انها لو وصل في سنة الماء خلاص قدرت افرج بين صوابعي ودخلت الميه او غطست فيه. يعني اقول لك تفرق في ايه؟ لو بياخد من الميه، لو انت فرجته لمست ايدك في ماء وصل، لكن لو شايف ان ده سنه حتى لو غمست هتتصرف ايه؟ هذا واضح يعني. اتفضل. ايوه. لا لا تمشي. لان السنه قبلها سنه معينه. معينه. لا سنه معينه. لا يجزي عنها شيء. ايه دي؟ تجزي عن الوضوء عن السنة القبلية. ليه؟ لأن الوضوء مقصود بعد مطلق الصلاة، فتجزي عنه أي صلاة، تجزي أي صلاة، صح؟ تحية المسجد المقصود أنك لما تدخل المسجد تصلي مطلق الصلاة، أي نوع من الصلاة، صح؟ فأنت إذا حديث ايه؟ في القضاء والسنة في الظهر بعد العصر. لا لا، الوارد قضاء ان الرسول قضى سنة الظهر بعد العصر. الامام ابن القيم عليه رحمة الله يقول من تعمد الجهر بالنية معتقدا السنية وجب ان يعذر، لانه ادخل في الشرع ما ليس به. لا لا يحصل. لا ليس عليه شيء. بس هي الرأس على خمار تقصد؟ للنساء زي الرجال بالظبط، هو مسح الرأس ولا مسح الشعر؟ الرأس عند الرجال والحريم واحدة، هي نفس الرأس، نفس الجمجمة. ما أنا أقول لك هو مش مسح الشعر، اسمه مسح إيه؟ يعني محل النفس جاي من الشعر المساء طويل. إحنا بنقول مسح الرأس مش مسح الشعر. فإحنا مالناش علاقة بشعرها طويل ولا قصير، ده النفس. إحنا نجيب لغاية ويتينا. نرجع تاني.
يعني
حركة عديد سريعة وصل إليه بعد ذلك.
هل
ايه والترتيب هو عمل حركة عادية ده ما لا ينافي الموالاة، الحركات البطيئة لا تنافي الموالاة. تفضل. في الظهر قدر لمعه فقال اعد الوضوء. حديث خالد بن معدان في اسناد بعض كلام، لكن على كل انا ارى هو حسن الشواذ. طيب دلنا ولا علينا؟ ده دلنا صح ولا لا؟ ها في إيجاب الموالاة، وإحنا قلنا وجوب الموالاة.
لو أنا أخذت الغرفة بيدي وعمرتها هكذا، أتكت من اليد كلها، أخذت غرفة نوايا وعمرتها هكذا
أكي. طيب بالنسبة لطريق غسل المرفقية طيب ماشي. طيب ماشي
شكرا.
لو ما فيش اي صلاة بتصلي سنة الوضوء. حاضرة بتصلي سنة الوضوء، لان سيدنا بلال قال ايه؟ صليت ما كتب لي ان اصلي. ما فيش سبب للصلاة، يعني لو في وقت ما فيش صلاة مسببة هتصلي ايه؟ سنة الوضوء. انا عايز اقول مش مقصود ركعتين بذاتهم ويقضوا، انما هو المقصود مطلق الصلاة، يا اما بركعتين مخصوصتين ده انا عايز اقوله اللي هي سنة الوضوء، يا اما باي صلاة تانية. واضح؟ يا اما بالركعتين المخصوصتين اللي هما سنة الوضوء، يا اما اي صلاة تانية. زي برضو ما يا اما ركعتين المخصوصتين هما تحية المسجد، يا اما اي صلاة تانية. ده المقصود، المقصود ان غيرها يجزئ عنها، لكن يصح ان انا احدد سنة الوضوء بألف. ايوه فيه، احنا ما انكرناش سنة الوضوء ولا انكرنا تحية المسجد. في سنة وضوء وفي تحية المسجد، لكن يقول يجزئ عنها غيرها. لا يا دكتور عامل ايه؟ انت ما خدتش حاجة بتاعتك ليه؟ معاك؟ طيب ماشي. اتفضل. لو كان واسع والمية دخلت من تحته ماشي، لو ما كانش واسع يرد عليه حديث خالد بن معدان في قدر، لو قدر لمعة ما وصلهاش بطل الوضوء. بطل الوضوء. يعني هو الجماعة هم أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لا أشتغل. الوضوء صحيح خلاص، يبقى دي المرتبة الأولى الوضوء ايه؟ صحيح. لكن في أجر فاتك، ألا هو وإسباغ الوضوء على المكاره. المكاره لسه عامل المستشفر كده وقام جايب ماسك وقام لسه مسرح وقام ايه وقام ده من المكاره. من المكاره المية ساقعة في الشتاء، مكاره يقول داخل في المكاره. فإسباغ الوضوء على المكاره له أجره، لو انت ما عملتوش الوضوء صحيح، بس في اجر ثاني. يعني ايه ركعتين فرض؟ في كده؟ ولو انه يصلي ركعتين يعني من عمل سيئه فيتوضا فيصلي لا غفر له، بس ما تقولش يعني نصلي ركعتين لله. ماشي. ماشي. اقول لي بقى عملت ايه؟ ايوه. لا لا ما ورقش. انت تصلي سنة قبلية بس وهي تجزي عن كل ده. بس.
لو
ماذا؟ الفريضة أجزأت، الفريضة أجزأت عن السنة عن تحية المسجد وأجزأت عن الوضوء، لكن ليك أنك تقضي السنة إذا كنت مواظب عليها. يجوز بعد أي سنة، أحسن دعاء الاستخارة ليس له برضو صلاة مخصوص، أي صلاة فليركع ركعتين من غير الفريضة، سواء أي سنة قبلية بعدية تحية مسجد أي شيء يصح. لا شيء فضل أستخارة في ايه؟ لا قضاء مفيش حاجة، ركعتين حديث ركعتين قضاء حاجة ضعيف ضعيف، وبرضو ركعتين شك في سجدة شك، لكن مفيش ركعتين شك انه يجب سجدة شك، لكن التوبة ده وارد معناه، يعني معناه انه هو اللي هو الحديث اللي هو ايه، ما اذا اذنب فتوضأ فصلى غفر له، فبالنية انه هو بيصلي يتوضى ويصلي منه نفل مطلق، نفل مطلق بنية أن يغفر الله له. لا لا ما يحددش كده في الكلام. بس ما فيش اسمها اسمهاش قضاء حاجة، اسمها أرحنا بها يا بلا، اسمها إذا حزب الأمر فزع إلى الصلاة، إذا اهتم الإنسان يفزع إلى الصلاة يقضي إلى الصلاة. لكن في ورد حديث اللي هو ذاك وكان له حاجة وصلى ركعتين قضيت، ده ما مش ثابت، انت تصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى اي صلاة اي نفس اي شيء، لكن انوي واقول ركعتين صلاة الحاجة ما ورد. نعم بتوع عيسى ما ركعت دول، حديث ام هانئ، حديث ما العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال ذبح ضحى وبعضهم قال فتح، يعني سنة عشان الفتح. الشكر بالصلاة مش مانع يا اخي، بس ما اقولش ما فيش حاجة اسمها ركعتين شكر في سجدة شكر. انا كعب بن مالك لما بشر سجد سجدة شكر، خدت بالك؟ اسيب الوارد واقول اصدر ركعتين شكر والثمانية، انا بقول يعني بناقش، وكذلك ثاني ركعات مش متفق ان مش فيهم ان هم شكر، ان هم فيهم بعضهم قال الفتح، فقال لك اذا كل فتح يصلي له ايه من ركعتين لثمانيه، وبعدهم والعباده عموما شكر لله عز وجل عموم العباده، وبعضهم قال لا دي كانت الضحى وكذا، يعني معايا. لكن ما فيش حاجه اسمها انا بشرت بخبر صار وهم قايل اوصل ركعتين شكر، ايوه مش تسمية، لكن ليا ان انا ايه اثبت سجدة شكر ان ده وارد، ليا ان انا اشكر بالطاعة بالعبادة، وإذ تأذن ربكم وإن شكرتم لأزيدنكم، ليا ان انا اعملوا آل داود شكرا، ليا كل ده في عموم العبادة، لكن ما اقولش ركعتين شكر. احنا خلاص الفقه النهاردة ان شاء الله ولا ايه؟ ماشي اتفضل. ايه ده؟ لا ما فيهاش حاجة. يسجد الاصل سجود الشكر، وسجود التلاوه يقول معهود في السجود العادي، لا فيش له ذكر مخصوص اللي هو سبحان ربي الاعلى، وعموم الذكر الوارد في السجود العادي. وبعدين احنا بنفتكر سجده الشكر وبننسى بقى انك تدي هديه للي بشرك، ما ده برضه من السنه، ولا احنا ده مش مكلف يعني؟ سيدنا كعب بن مالك ما لقاش حاجه يديها له، قال اعلن له عليه، تخيل انت وشيت الخبر صار تقلع هدومك كده وتمشي بالفانيلا تديله الهديه، يعني عايزين حد يعملها مره البوظه منها الحلال ومنها الحرام، الاصل شراب الشعير حلال، الشعير حلال، إذا وصل لمرحلة تخمر شديد فهو حرام، إذا لم يتخمر تخمر. طب العبرة إيه؟ كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره قليل حرام. في بعض الناس يعملوا البوزة للسواقين على الطريق، بيسموها بوزة مرة، بيقفوا على الطريق السواقين بوزة مرة، دي بيكون مخمرها له مظبوط عشان يعمل له إدمان، دي حرام، لأن هو مخمرها علشان خاطر نمية معينة. لكن تعمل العيال الصغيره دي دول مسكره دي شعير عادي خالص ومسكر ودي خمروش قبل كده شعير حتى ما يعرفوا بيعملها بالشعير بملاك الدقيق والعيش وخلاص ساعات العيش البايت يعني كده فعلى كل يعني فما فيش حاجه يبقى دم مسكره دي ما فيش حاجه ها تحية المسجد سنة الراجح انها سنة فليركع ركعتين سنة عندك حديث الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم احدهم وقف فرجة فجلس فيها والاخر وقف في مكانه والثالث اعرض والرسول قال انا اخبركم بخبر الثلاثة لا يستوي مجلس العلم مع غيره يستوي يعني انت اذا دخلت مجلس العلم السنة انك تصلي في تحية المسجد قبل ما تقعد في الدرس لان الاعظم من الدرس خطبة الجمعة صح والرسول صلى الله عليه وسلم قال خطبة الجمعة اذا دخل احدكم فليركع في ركعتين والامام يخطب والركع ركعتين وليتجوز فيهما صلى ركعتين بسرعة فدي السنة خدت بالك بس هنا هل هي فريضة ولا مش فريضة عندنا صوارف انها مش فريضة اخر سؤال نعم انت عندك الامر الوجوب ما لم يسرفه صار عندنا صوارف اجيب لك عدة صوارف الصرف الاول الرسول لما صلى بالناس وتذكر انه يحتاج الى الغسل زاد اختزل ورجع وصلى على طول صح لو كانت واجبة كان يقول يسمى مصلي تحية المسجد وبعدين يصلي خلاص خبر الثلاثة الثلاثة ما ورثش انهم صلوا تحية المسجد واقرؤهم الرسول فعندنا صارف لكن نقول لها سنة احنا ما بننكرش انها سنة حديث عثمان بن عفان لما دخل على عمر في الجمعة ايضا كانوا الصحابة